السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث بالأمس حول هذه النقطة، وهي إنما انتهى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقام عبر عنه القرآن الكريم بأنه أول المسلمين وأنا أول المسلمين، كما ورد ذلك في سورة الأنعام وسورة الزمر. إنما انتهى إلى هذا المقام من خلال العبودية المحضة لله سبحانه وتعالى. ثم انتقلنا في بحث الأمس إلى بيان معنى العبودية. قلنا أن المراد من الإسلام في الآية المباركة وأنا أول المسلمين ليس هو الإسلام العام، وإنما المراد وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وبينا بأن هذا الإسلام هو الإسلام الخاص الذي هو الانقياد، الذي هو العبودية المحضة لله. ومن هنا ذكرنا بأنه عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد بأن القرآن لا يعبر عن غير الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم بالعبد المطلق، بل العبد مطلقا إنما هو مختص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقرأنا الآيات التي تثبت هذه الحقيقة من القرآن الكريم. ثم صرنا بصدد بيان معنى العبودية. ما معنى أن الله سبحانه وتعالى يتخذ إنسانا عبدا؟ قلنا معنى الاتخاذ، مقتضى الاتخاذ، أنه يمكن ألا يتخذ، فإنه عندما تقول الرواية كما في إبراهيم إن الله اتخذه عبدا، إذن كان يمكن لغيره ألا يتخذ كما لم يتخذ غيره عبدا. إذن هذه العبودية الواردة في الرواية وهذه العبودية التي بها يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، هذه ليست هي العبودية العامة التي ما من موجود إلا وهو عبد لله سبحانه وتعالى، وإنما هي العبودية الخاصة. من هنا قلنا إذن ما هو المراد من العبودية الخاصة؟ ما معنى أن هذا الإنسان عبد خاص لله؟ وما معنى أن هذا الإنسان اتخذه الله عبدا؟ قلنا بالأمس بأن المراد من العبودية واتخاذ إنسان ما عبدا هو أن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره. وتولي الأمر أيضا عام وخاص. تولي الأمر والربوبية والرازقية والمنعمية والإعطاء موجود لجميع الخلائق، يعني ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إذن ما من موجود إلا وناصيته وتدبيره وتربيته ورزقه، وبعبارة فنية الكان التام والكان الناقص، أصل وجوده وكمالات وجوده تحت ماذا؟ تحت الربوبية المطلقة لله سبحانه وتعالى. إذن عندما نقول أن هذا العبد يدخل تحت الولاية الإلهية بعد أن يتخذه عبدا، هذه الولاية ليست هي الولاية العامة، التدبير العام، وإنما هي الولاية الخاصة، التدبير الخاص. وهذا هو المعبر عنه في أدلتنا في الآيات والروايات بأن الله يسدده، بأن الله يوفقه، بأن الله يؤيده. فلهذا قلنا فيما سبق وأيدناه بروح القدس، التأييد بروح القدس ليس مطلق، التأييد بروح القدس ماذا؟ خاص لبعض الناس دون البعض الآخر، أو التسديد الإلهي والتوفيق الإلهي للبعض. تقول فلان وفقه الله وفلان لم يوفقه، هذا التوفيق ليس هو هي الولاية العامة، التدبير العام الموجود لجميع الناس، وإنما هي ولاية خاصة، تدبير خاص. وفي الأعراف العقلائية أيضا هذا المعنى موجود عندنا. أنت قد تجد أن أستاذ يعتني ببعض تلامذته ما لا يعتنيه بالبعض الآخر. الأستاذ عنده عناية عامة، وهو عندما يأتي إلى البحث ويدرس ويبين ويجيب على الأسئلة إن كانت هناك ماذا؟ أسئلة، هذه عناية عامة لا تختص بتلميذ دون آخر، كل التلاميذ يستطيعون أن يستفيدوا من هذه العناية العامة ومن هذا الفيض العام. ولكن قد يكون للأستاذ عناية خاصة ببعض تلامذته، يعني يسمح لهم أن يأتوا إليه إلى البيت، يعني يجيب على أسئلتهم أكثر مما يجيب على أسئلة الآخرين، يعني يراجعهم، يعني يختبرهم، له عناية خاصة به. وهذا معناه أنه له ولاية خاصة عليه. إذن هذه الولاية الخاصة، هذه العناية الخاصة، هذه التربية الخاصة، هذه ليست لجميع التلاميذ، وإنما لبعضهم الذين يستحقون دون البعض الآخر الذين لا يجد فيهم مثل هذا الاستعداد ومثل هذا الاستحقاق. الأمثال تضرب. الحق سبحانه وتعالى أيضا كذلك توجد عنده رحمة عامة، وهي التي يعبر عنها القرآن الكريم ورحمتي وسعت كل شيء، وهذه هي الرحمة العامة، كتب على نفسه الرحمة أن يوجد الأشياء وأن يعطيها الوسائل والأدوات والإمكانات لكي تصل إلى الكمال الذي من أجله خلقت تلك الموجودات، كل ميسر لما خلق له، يعني كل مخلوق خلقه الله لكمال يسر له الوصول إلى ذلك الكمال. الإنسان خلقه لكي يصل إلى القرب الإلهي ويسر له الطريق إلى ذلك، يعني زوده حجة باطنة وهي العقل، وزوده حجة ظاهرة وهي النبوة والإمامة، كل ميسر لما خلق له. نعبر عن هذه بالرحمة العامة، بالعناية العامة، وهو صريح القرآن الكريم: الحمد لله رب العالمين. جميع العالمين فهم ماذا؟ فهم مربوبون لله سبحانه وتعالى. ولكن بعض هؤلاء المخلوقات لأنهم تقدموا إليه بخطوة، لأنهم تقدموا إليه بذراع، لأنهم جعلوا أنفسهم في موضع العبودية لله، يعطيهم عناية خاصة، توفيقا خاصا، تأييدا وتسديدا خاصا. وهذا هو الذي أشارت إليه الآية المباركة: كتب ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إذن هذه الرحمة التي تكتب للمتقين هي الرحمة العامة والرحمة الخاصة. من الواضح بأن الرحمة العامة لا تختص بالمتقين، الرحمة العامة موجودة لجميع العالمين. الذي يعطى للمتقين الهداية الخاصة، الرحمة الخاصة، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى التعبير عنه بأنه إيصال إلى المطلوب. الرحمة العامة إراءة الطريق، إراءة الطريق، الله سبحانه وتعالى يبين للجميع الطريق، ولكن أن يوصلهم إلى المطلوب بعد هذه لا يعطيها لكل أحد، وإنما من علم منه أنه لا يريد إلا الطاعة يأخذ بيده فيوصله إلى الغاية، إلى الكمال، إلى المطلوب. من قبيل جنابك تقف على باب هذا الدفتر وتقول، مرة يسألك شخص أين الطريق إلى الحرام، فأنت تدليه الطريق، تريه الطريق، وأخرى لا، تأخذ بيده وتوصله إلى ماذا؟ إلى باب الحرام. ما الفرق بين الأمرين؟ واضح جدا. في الأول هذا الإنسان قد يتلكأ في الطريق، هذا الإنسان قد يصاب بعقبات وموانع في الطريق، قد يشتبه في الطريق، قد يضل الطريق، هذه كلها موجودة في إراءة الطريق. أما إذا أخذت بيده وأوصلته إلى باب الحرم، بعد توجد هذه الموانع والعقبات أو لا توجد؟ كلها بعد ترتفع. في العناية العامة توجد للجميع على حد سواء، أما في العناية الخاصة بعد لا إيصال إلى المطلوب، ولكن باختيار من الفاعل، لأن الله علم منه أنه لا يريد إلا ذلك. وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق في بحثي وأيدناه بروح القدس. هذا بالنسبة إلى الأنبياء والخلص من الأولياء، أو أيدهم بروح منه بالنسبة إلى من؟ إلى المؤمنين. ومن هنا تجد نحن عندما نأتي إلى الأنبياء والأوصياء والأولياء والمؤمنين، نقول أن هؤلاء مؤيدون من قبل الله، مسددون من قبل الله، موفقون بتوفيق الله. هذا التأييد، هذا التسديد، هذا التوفيق، بعد هذا هو التوفيق الخاص، الرحمة الخاصة، وهي معنى دخول الإنسان تحت الولاية الإلهية. يعني من هو وليه؟ من هو مولاه؟ من الذي تولى أمره؟ الله سبحانه وتعالى تولى أمره. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذه الآية المباركة التفتوا إليها جيدا، هذه الآية في الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا مقول قول الخاتم: إن ولي الله. خب ماذا فعل؟ الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الآية بعد بينت من هو الصالح، من هو الصالح؟ هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قالت الآية تولى الصالحين، وهو قال عن نفسه أن الله يتولى أمري، فهو ماذا؟ فهو صالح جزما. أما عندما تأتي إلى إبراهيم الخليل لا يقول عن نفسه وهو يتولى الصالحين، يقول وألحقني بالصالحين. إذن من هم الصالحون؟ من هم الصالحون؟ هو إبراهيم. لو إبراهيم ملحق بالصالحين، إبراهيم يقول وألحقني بالصالحين. أنت جنابك عندما تقول وألحقني بالعلماء، أنت من العلماء؟ هو إذا من العلماء بعد ما له معنى الإلحاق. الإلحاق متى يكون؟ إذا لم تكن منهم، وإلا إذا كنت أنت واحدا منهم لا معنى لأن تقول ألحقني بهم. فلهذا تجد القرآن فيما يرتبط بالنسبة إلى الخاتم يعبر عنه أنه من الصالحين، أنه هو الصالح. ولكن عندما يأتي إلى إبراهيم يقول وألحقني بالصالحين، على أي الأحوال بحث آخر. المهم أن معنى اتخاذ الله إنسانا عبدا، معنى الاتخاذ هو أن يتولى أمره، يكون وليه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن معنى أن هذا عبد، والعبودية بالمعنى الخاص يعني دخوله تحت الولاية الإلهية. كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. هذا الإنسان يدخل تحت ماذا؟ تحت الولاية، يعني يكون داخلا ماذا؟ في الحصن الإلهي. إذا دخل الإنسان في الحصن الإلهي بعد يمكن أن يصله أذى، يمكن أن يصيبه أذى، يمكن أن يوسوس له الشيطان، إلا عباد الله المخلصين. أولئك أساسا لا يمكن للإنسان للشيطان أن يوسوس لهم، فضلا أنه يستطيع أن يضلهم. لماذا؟ لأنهم هؤلاء دخلوا في الحصن الإلهي، دخلوا في الولاية الإلهية. والقانون القرآني عام، والقاعدة القرآنية عامة، فمن تبعني فإنه مني، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أردتم أن تدخلوا الولاية الإلهية وتكون لكم العناية الخاصة، وتكون لكم يكون لكم التأييد والحصن الإلهي، فعليكم ماذا؟ فعليكم بمتابعتي. فبمقدار المتابعة تتحصنون، وبمقدار المخالفة تخرجون ماذا؟ عن الحصن، فتكونون مرما لكل سهم من سهام شياطين الجن والإنس. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الأول صفحة 277، الإخوة بعدهم يراجعون البحث مفصل هناك، أنا أقرأ مقدار الحاجة منه. في تحت عنوان بحث روائي إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، ما معنى اتخاذ إبراهيم عبدا؟ واعلم أن اتخاذه تعالى أحدا من الناس عبدا غير كونه في نفسه عبدا، فرق بينهما. اتخاذ الله إنسانا عبد غير كونه ماذا؟ أن يكون عبد. هذا من قبيل ما تقدم البحث عنه فيما سبق. فرق بين أن تكون محبا لله وبين أن تكون ماذا؟ محبوبا لله. بين أن تكون عبدا لله وبين أن يرضاك الله ويقبلك ماذا؟ عبدا له. أنت قد لصديق من أصدقائك، لقريب من أقربائك، توده تحبه، ولكنه يقبل منك هذا الود والحب أو لا يقبل؟ قد يقبل فيبادلك الحب والمودة، وقد ماذا؟ وقد لا يقبل فلا يبادلك. كذلك في المقام، أنت قد ترى نفسك عبدا لله، ولكن الله قبل هذه العبودية أو لم يقبل؟ فإن قبل هذه العبودية يدخلك ماذا؟ تحت ولايته، تحت عنايته الخاصة وتوفيقه الخاص. عند ذلك تكون بمنأى من سهام شياطين الإنس والجن. قال فإن العبدية من لوازم الإيجاد والخلقة، كل مخلوق، كل موجود ممكن فهو ماذا؟ فهو عبد لله سبحانه وتعالى. إذن ما معنى أن الله يتخذ موجودا عبدا؟ لا ينفك عن مخلوق ذي فهم وشعور، ولا يقبل الجعل والاتخاذ لأنه ذاتي لكل مخلوق. كما أن المخلوقية ذاتية لكل ممكن، العبدية أيضا ذاتية. ماذا؟ ها؟ ذاتية لكل ممكن. يمكن أن يكون مخلوقا ولا يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، يمكن. هذا معناه انقلاب الفقير إلى غني وهو ممتنع. قال: ولا يقبل الجعل والاتخاذ، وهو كون الإنسان مثلا مملوك الوجود لربه، مخلوقا مصنوعا له، سواء جرى في حياته هذا المخلوق على ما يستدعيه مملوكيته الذاتية واستسلم أو لم يجري على ذلك. هو مملوك، ولكنه قد يقوم بأدب المملوكية والعبودية لله، وقد لا يقوم بذلك. يعني أنت عبد ولك مولى، قد تطيع المولى فهذا هو مقتضى العبودية ومقتضى أنك عبد وهو مولى، وقد ماذا؟ وقد لا تطيع المولى. فلهذا قالت الآية: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل ما في الوجود فهو عبد. إذن هاي العبودية ليست هي المقصودة عندما تقول الرواية: إن الله اتخذ إبراهيم عبدا، أو اتخذ الخاتم عبدا. هذه العبودية ليست هذه العبودية العامة. إذن فينبغي ألا يسمى بالعبد إلا من كان عبدا في نفسه وعبدا في عمله. هذه هواي مهمة. قد يكون الإنسان عبدا في عمله ولكنه في نفسه عبد أو يستكبر على مولاه. قد يطيع المولى خوفا منه، التفتوا جيدا، ولكن في نفسه ماذا؟ يرى نفسه متكبر يعلو عال على المولى. هذا الإنسان عبد في عمله ولكنه عبد في نفسه لو متكبر في نفسه. فلهذا أولئك الذين يعبدون الله خوفا من ناره، هؤلاء عبيد على مستوى العمل، ولكنهم ليسوا عبيدا على مستوى ماذا؟ ذواتهم وأنفسهم. لماذا؟ باعتبار أنه لو لم تكن النار هؤلاء كانوا يقومون بآداب العبودية أو لا يقومون بآداب العبودية. إذن في أنفسهم عبيد أو ليسوا بعبيد؟ في أنفسهم ليسوا بعبيد، بخلاف من يعبد الله حبا، من يعبد الله لأنه أهل للعبادة. هذه ما معنى لأنه أهل للعبادة؟ يعني مقتضى مولويته ومقتضى العبودية لي هو ماذا؟ أن العبد يعبد المولى، يخضع للمولى، ينقاد للمولى، سواء كانت هناك نار أو لم تكن، كانت هناك جنة أو لم تكن. فلهذا يقول: فإن العبد هو الذي أسلم وجهه لربه وأعطاه تدبير نفسه، فينبغي ألا يسمى بالعبد إلا من كان عبدا في نفسه وعبدا في عمله، فهو العبد حقيقة. قال تعالى: انتوا التفتوا إلى هذه الآيات التي في آخر سورة الفرقان من الآيات الأساسية، ودائما أساسا اجعلوها أمامكم قطعة لوحة ودائما تذكروها، أساسا احفظوا هذه الآيات حتى تروضوا أنفسكم عليها، التي تبدأ هذه الآيات: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر الآيات التي وردت في آخر سورة الفرقان، فيها مواعظ عجيبة وأخلاق عجيبة وتربية للإنسان. لا بد للإنسان أن يروض نفسه على هذه المعارف. صحيح أن الترويض صعب جدا، ولكنه ينبغي للإنسان أن يروض نفسه، أن يمرن نفسه بالرياضات الشرعية. وعباد الرحمن، التفتوا جيدا، مو عباد المنتقم، عباد الجبار، عباد شديد العقاب، عباد من؟ عباد الرحمن. وهذه فيها نكتة إن شاء الله نوفق نبينها بعد ذلك. قال: وعلى هذا فاتخاذه تعالى إنسانا عبدا وهو قبول كونه عبدا، مو فقط أن تقول، أن تدعي لنفسك أني ماذا؟ عبد. لابد أن ترى أن المولى قبلك بالعبودية أو لم يقبلك. فإن قبلك بالعبودية عند ذلك ماذا؟ يحيطك بولايته الخاصة ويدخلك في حصنه الخاص. قال: والإقبال عليه بالربوبية. هيا ربوبية بعد الربوبية العامة والربوبية الخاصة. ها، الربوبية العامة موجودة للجميع، رب العالمين هو، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. هاي الربوبية بعد الربوبية ماذا؟ الخاصة، يعني يعطيه ما لم يعطي أحدا من العالمين، هذه بعد ربوبية خاصة. وإلا كل العالمين الله أيضا يعطيهم، يعني كل الموجودات عندما تفعل شيئا لسان حالها ما هو؟ بحول الله وقوته. يوجد موجود في نظام الماء، في نظام الإمكان، ولا يقول بحول الله وقوته؟ يمكن؟ هذه الربوبية جميع عامة لجميع الموجودات. ولكن هذا والإقبال عليه بالربوبية، هيا ربوبية، هاي الربوبية الخاصة، التربية الخاصة، العناية الخاصة، التسديد الخاص. وطريقها ما هو؟ ها، طريقها الطاعة لله سبحانه وتعالى. أنت إذا أردت أن تدخل إلى العناية الخاصة، إلى الحصن الإلهي الخاص، عليك ماذا؟ عليك بالطاعة. وهذا هو معنى الولاية. صار واضح معنى أن هذا العبد ولي الله شنو هو؟ ها؟ أن هؤلاء عندهم ولاية شنو هو بعد؟ اتضح؟ ما معنى أن هؤلاء لهم ولاية؟ هاي واحدة من معاني الولاية، ما هو؟ أنهم أولياء الله. يعني ماذا أولياء الله؟ يعني دخلوا تحت الولاية الإلهية، يعني تحت العناية الخاصة الإلهية. بعد هؤلاء يفعلون شيئا من غير إذن المولى أو لا يفعلون؟ ها؟ هؤلاء بتعبير القرآن الكريم وكيلهم من؟ ها؟ وكيلهم من؟ هو الله سبحانه وتعالى. اتخذوا الله وكيلا. وهل يوجد وكيل أأمن وأعلم من الله سبحانه وتعالى؟ اتخذوني وكيلا، القرآن صريح في ذلك، يقول اتخذوني وكيلا. الله سبحانه وتعالى حبه بعبده إلى درجة يقول أنت الموكل وأنا من؟ وأنا الوكيل. وهل يوجد وكيل أأمن وأعلم من الله سبحانه وتعالى حتى يتخذه الإنسان وكيلا؟ أنت جنابك إذا تريد توكل فد وكيل، تبحث أولا عن أمانته، أنه أمين لو مو أمين، وتبحث عن ماذا؟ عن خبرته وعلمه، أنه هذا المورد الذي وكلت إليه هذه يسيء إليه أو لا يسيء إليه، لأنه لعله يريد أن يصلحه فيفسده. لماذا؟ لأنه جاهل. فإذا أهم شرطين في الوكيل العلم، ها، والأمانة. وإني لعليه قوي أمين. أمانة شرط، قوة شرط، علم العلم شرط. وهل يوجد أعلم وأقوى وأكثر أمانة من الله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء اتخذوا الله وكيلا، ولم يتخذوا فلانا وفلانا ماذا؟ وكيلا أو وليا لهم. واضح صار المطلب؟ إذن على هذا الأساس اتضح لنا معنى دخولهم تحت الولاية الإلهية، معنى قوله الله ولي الذين آمنوا، معنى قوله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أنت انظر إلى نفسك الآن، أنت ولي أمر هذول أطفالك الصغار، ولي أمرهم أنت، هذول أطفالك الصغار أنت تتولى أمرهم بينك وبين الله، هل تسمح أن يصلهم أذى أو لا تسمح؟ هل تقوم بعمل يضرهم أو لا تقوم؟ بل كلما ترجوه أن توصلهم إلى ماذا؟ إلى كمالهم اللائق بحالهم. الله سبحانه وتعالى أيضا لمن دخل تحت ولايته أيضا يتولى أمره، يعني لا يعطي مجالا لوصول الأذى إليهم، ويتولى أمرهم لإيصالهم إلى الكمال الذي من أجله خلقوا. قال وهو الولاية، وهو تولي أمره كما يتولى الرب مطلق الرب أمر عبده. والعبودية مفتاح الولاية، لهذه الروايات الواردة أن الله يخاطب بعض الناس بيا وليي، أو يعبر عنهم أوليائي. ما هو الطريق لأن تكون وليه من أوليائه؟ ما هو الطريق إليه؟ الطريق إليه هو العبودية لله. فكلما كنت أكثر عبودية كنت أكثر أكثر ولاية، وكلما كنت أضعف عبودية كنت ما كلما كنت أبعد ماذا؟ عن الولاية الإلهية. ومن هنا قد يكون الإنسان داخلا تحت ولاية الله، هذا إذا كان عبدا لله، وقد يكون داخلا تحت ولاية الشيطان، هذا إذا كان ماذا؟ عبدا للشيطان. وقد يكون داخلا تحت ولاية من؟ ولاية الشهوة، إذا كان عبدا للشهوة. وقد يكون داخلا تحت ولاية الغضب، إذا كان عبدا للغضب. وهكذا من أصغى إلى أحد أو إلى شخص فقد عبده، فإذا عبده دخل ماذا؟ تحت ولايته. لأحتنكن ذريته، هذه الآية المباركة، الشيطان أقسم لله أني لأحتنكن ذريته، يعني ذرية من؟ ذرية آدم. الآية الآن مما يؤسف ما أحفظها. لأحتنكن ذريته، يعني أجعلهم أأخذ بحنكهم. أنت إذا أخذت بحنك إنسان بعد لا يستطيع أن يذهب يمينا يسارا أبدا، إذا أخذت بحنك إنسان بعد يستطيع أن يذهب يمينا ويسارا، أو لا يستطيع أن يتحرك إلا بأمرك. يقول بعض ذرية آدم أساسا حنكهم بيد من؟ بيدي. أقول لهم افعلوا يفعلون، أقول لهم اتركوا ماذا؟ يتركون. فباض في صدورهم فنطق بألسنتهم. أساسا هؤلاء الناطق الرسمي باسم الشيطان هذولا، ولكنه الظاهر ظاهر ماذا؟ ظاهر إنسان، وإلا حقيقة منو دي يتكلم؟ دي يتكلم الشيطان على ألسنتهم. اللسان لسان من؟ لسان الشيطان. وقد يكون الإنسان إذا دخل تحت الولاية الإلهية، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، كنت لسانه. هذه في قرب النوافل، يتذكر الإخوة في قرب الفرائض ماذا؟ ما زال عبدي يتقرب إلي بالفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كان سمعي الذي أسمع به، ولساني الذي أنطق به. أنت تراه إنسان، ولكن الناطق هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، على لسان من؟ فقد يصل الإنسان في درجات القرب إلى أن يكون لسان الله، إلى أن يكون جنب الله، إلى أن يكون عين الله، سمع الله. وبالعكس قد يتسافل فيدخل في ولاية الشيطان فيكون الإنسان لسان الشيطان وسمع الشيطان وعين الشيطان ورجل الشيطان. فالشيطان ناطق على لسانه، مبصر على من خلال عينه، متكلم من خلاله، ماش من خلاله. انظر أنت وعملك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. هذه تاء بصيرة يقولون تاء المبالغة من قبيل علامة، هاي التاء في علامة، تاء المبالغة اللي تشير، بل الإنسان مو فقط على نفسه بصير، بل الإنسان على نفسه بصيرة من صيغ المبالغة. ولو ألقى معاذيره، ولو وجه وحاول أن يخدع فلان وفلان، ولكنه كلما انخدع فإنه لا يستطيع أن يخدع نفسه أنه ليس على الصراط المستقيم. انظر نفسك أنك في درجات القرب أم في دركات الجحيم، أنك بصدد الدخول تحت الولاية الإلهية أو أنك بصدد الدخول تحت ولاية الشيطان. قال: وهو تولى أمره، والعبودية مفتاح للولاية، كما يدل عليه قوله تعالى: قل إن ولي الله الذي نزل الكتاب بالحق. أنا هاي كلمة بالحق ما قرأت عندما قرأت الآية. وهو يتولى الصالحين، أي اللائقين للولاية. الله عنده نظام، سنة، لا يدخل في ولايته كل أحد. ذلك الدار دار صدق، قدم صدق يحتاج، لأن الدار والولاية الإلهية ولاية كلها صدق وأمانة وجمال، فلا يدخلها إلا من إلا من كان له قدم صدق، وإلا إن لم يكن كذلك فإنه محروم من ذلك. لن يلج ملكوت السماوات والأرض إلا إذا كان الإنسان طاهرا مطهرا. هذه ملكوت السماوات والأرض بعد مو مثل نشأة المادة، يمكن أن يلجه الطاهر ويمكن أن يلجه الرجس النجس. هذه النشأة، نشأة المادة، يلجها، يوجد فيها الطاهر والرجس النجس، كلاهما يوجد. أما ملكوت السماوات والأرض هل يستطيع أن يلجه الرجس النجس أو لا يستطيع؟ لا، ملكوت السماوات مغلق إلا على من؟ إلا على الطاهرين المطهرين. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أولئك الذين طهروا أنفسهم من كل شيء يستطيعون أن يلجوا ملكوت السماوات والأرض. فإنه تعالى سمى النبي في آيات من كتابه، سماه بالعبد، وهذا هو العبد المطلق، عبد فقط ليس إلا. قال تعالى: الذي أنزل، قرأنا الآيات. فقد ظهر أن الاتخاذ للعبودية هو ماذا؟ هو الولاية. فإذا دخل الإنسان تحت ولاية الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أنه يلبسه لباس كن فيكون. وهذا هو إشارة إلى الحديث القدسي: عبدي أطعني، عبدي أطعني، تكن ماذا؟ تكن مثلي، تقول للشيء كن فيكون وأقول للشيء كن فيكون. فلا يقول بعض العوام أن هذه الرواية ضعيفة السند. نعم، لعلها ضعيفة السند، ولكن هذا المضمون موجود في القرآن، موجود في الروايات الصحيحة، ونحن لا نستند إلى هذه الرواية الضعيفة السند لإثبات هذه الحقيقة لأولياء الله حتى يقولون أن الرواية ماذا؟ ضعيفة السند. نحن أثبتنا هذه الحقيقة من خلال ماذا؟ من خلال القرآن الكريم، والرواية تكون ماذا؟ مؤيدة. فإن صح سندها فبها ونعمل، وإن لم يصح سندها يؤثر على المدعى ولا يؤثر على المدعى؟ لا يؤثر على. هذا من قبيل أنك توجد عندك رواية صحيحة تثبت أنه لا بد من قراءة سورة كاملة بعد سورة الحمد، وعندك 20 رواية ضعيفة السند. أنت تأتي بالرواية الصحيحة ثم تنقل 20 رواية الأخرى بعنوان أنها ماذا؟ ها؟ بعنوان أنها مؤيدات. هسه حتى لو فرضنا أنها ساقطة السند، التفتوا جيدا، هذه النقطة أنا خلي أبينها للإخوة. ضعف السند بمعنيين، مرة ضعف السند يعني لم تثبت وثاقته، وهذا دليل على أن الرواية كاذبة أو أنه لم تثبت صحة الرواية، ولعلها في الواقع ماذا؟ صحيحة. ومرة لا، أنه ثبت أن الراوي كذاب. فرق بين أن يوجد عندنا دليل على أن الراوي كذاب، وبين أنه لا يوجد عندنا دليل أن هذا الإنسان ثقة أو ليس بثقة. فلا يتبادر إلى ذهنك عندما نقول أن الرواية ضعيفة السند يعني الراوي كذاب. لا، لعل الراوي ولي من أولياء الله ولكنه لم يكن معروفا بين الناس، يمكن أو لا يمكن. الآن في مجتمعاتنا، الآن في حوزاتنا العلمية، كثير من الناس على درجات عالية من التقوى والوثاقة، ولكنه يأتي عندي مثلا يقول مولانا أنا ثقة أو لا؟ أقول والله لا أعلم. أنت من حقك أن تقول بأنه فلان ضعف فلانا. لا، لم أضعفه، قلت لا أعلم أنك ثقة، وقد تكون أنت أفضل مني بمراتب عند الله سبحانه وتعالى. ولكن مما يؤسف أنه في أذهاننا العرفية هالشكل صاير، عندما نقول رواية ضعيفة السند يعني راويها ماذا؟ راويها كذاب، لا بد أن نسقط روايته. ليس الأمر كذلك، واضح النكتة؟ إذن مما تقدم اتضح لنا إلى هنا بأنه كل الآيات فضلا عن الروايات التي سنقرأها إن شاء الله تعالى في البحث الروائي لإثبات الأفضلية المطلقة، كلها أثبتت لنا هذه الحقيقة الآيات المباركة بالمقدار التي تعرضنا لها، وهو أن الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل خلق الله سبحانه وتعالى. لماذا أقول أفضل خلق الله سبحانه وتعالى؟ باعتبار أن الأنبياء أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، والخاتم هو أفضل الأنبياء جميعا، فهو أفضل الخلق تعالى بما فيهم الأنبياء والمرسلون فضلا عن الملائكة المقربين. هذا تقدمت إذا يتذكر أخي رواية عن الإمام الرضا أنه عندما سأل الإمام أمير المؤمنين أنت أفضل، سأل رسول الله أنت أفضل أم الملائكة؟ فقال يا علي إن الله فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين، وفضلني على جميع الأنبياء والمرسلين، والفضل لك من بعدي. هذه الرواية تذكرها الإخوة، قرأناها في الأبحاث السابقة، فلهذا قلت أنا لا أريد أن أدخل في البحث الروائي الآن، في البحث النقلي من الرواية، وإنما أكتفي بالقرآن الكريم. فثبت لنا أن القرآن عندما يقول ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، أن المفضل على النبيين جميعا هو من؟ هو الخاتم عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا هو معنى الخاتمية في القرآن، عندما قال القرآن الكريم في سورة الأحزاب ما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن خاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يثبت يتضح معنى الخاتمية. المعنى العرفي للخاتمية أن النبوة زمانيا ختمت بمن؟ ها؟ ختمت بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن يتذكر الإخوة قلنا بأن التأخر الزماني لا هو دليل الأفضلية ولا هو دليل ماذا؟ المفضولية. هذا الذي هو متأخر زمانا فهو أفضل، لا دليل على ذلك. هذا هو المتأخر زمانا فهو مفضول، أيضا لا دليل. الخاتمية بالمعنى الدقيق هو أنه أن الرسول الأعظم في درجات القرب الإلهي وفي الكمالات ودرجات الوجود، وبعبارة القرآن الكريم في درجات العبودية، فهو أول عبدين. وهذا هو معنى أنه ختم كل مراتب العبودية لله سبحانه وتعالى، حصل على درجة لم يحصل عليها أحد ممن قبله، أعطاك ما لم يعطي أحدا من العالمين. إذن إلى هنا ثبت لنا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يوجد عنده جميع كمالات الأنبياء السابقين وزيادة، وهذا هو معنى البشرى الذي استفدناه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. خب، إذا إلى هنا، ولكن قد يقول قائل منكم، وهو أنه ثبت إلى زمانه لم يأتي من هو أفضل، من هو أفضل منه؟ لعله بعد 1000 و2000 و5000 و10000 سنة يأتي ماذا؟ من هو أفضل منه؟ فالآيات والروايات أو أدلتكم كل ما تثبته لم يأتي أفضل من، أما ولا يسبقه من هو أفضل من. هذا ما الدليل؟ نقول ثبت مما سبق أنه لا يمكن أن يكون ما هو أفضل منه حتى فيما يأتي من الزمان. لماذا؟ لأنه إذا جاء من هو أفضل منه، فمن يكون الخاتم لمراتب الوجود؟ الرسول أو ذاك يكون الخاتم؟ ذاك يكون الخاتم، هذا أولا. وثانيا، يكون مأموما لرسول الله أو يكون مستقلا بعد هو؟ لا معنى لأن يكون ماذا؟ مطيعا، يكون مأموما، يكون تحت التشريع الإسلامي، يكون له شريعة وهي شريعة الخاتم، لأن المفروض أنه ماذا؟ هو أفضل من الخاتم. فبما تقدم مو فقط يثبت لنا بأنه لم يأتي أحد أفضل من، بل ولا يأتي إلى يوم القيامة من هو أفضل من آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة. فهو اللواء، فهو الحامل للواء، الذين كل من جاء قبله ويأتي بعده فهو من؟ فهو تحت لواء الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ومنه يتضح بأنه مو فقط لم يأتي إلى الآن أحد أفضل منه، ولا يأتي إلى قيام الساعة من هو أفضل من. ومنه يتضح ما معنى أنه لا نبي بعدي، لأن كل من يأتي فهو دوني، فمحتاج إلى شريعتي. ومن هنا ختمت النبوة به عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد لا يتبادر إلى ذهن أحد، نحن عندما نقول في الحجة الإمام الثاني عشر عليه أفضل الصلاة والسلام من الكمالات ومن درجات الوجود، ونعتك ببعض نعوتك التي أنت أهلها وفوقها، لا سمح الله والعياذ بالله نريد أن نساويه بالخاتم، فضلا أن نقول أنه أفضل من الخاتم. لا مولانا، أساسا هؤلاء جميعا كل ما عندهم، أقصد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بما فيهم خاتم الأوصياء الحجة المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام، كلهم عيال على مأدبة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هسه إذا ثبتت الأفضلية المطلقة للخاتم ينفتح لنا باب جديد وهي الشهادة على الأعمال. إذا صار الأفضل على الخلق أجمعين فهو الشاهد على أعمال الخلائق أجمعين، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فهو الشاهد على جميع الشهداء لأنه هو الأفضل منهم جميعا. وهذا هو بحث الشهادة في القرآن الكريم والذي سيأتي إن شاء الله في اليوم اللاحق، والحمد لله رب العالمين. بلي مولانا، درس موجود في يوم السبت وإن شاء الله مستمرين، هسنشوف كم يوم نستمر ما أدري، ولكن نستمر إن شاء الله.